Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الأول من الأمور الثمانية التي ذكرها المصنف، والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل المعاطاة تعتبر بيعا أو لا تعتبر بيعا؟ أفاد المصنف بأن المسألة لها فرضان. الفرض الأول هو البناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، وأن مقصود المتعاطيين بالمعاطاة الملكية، وهذا هو الذي حمل عليه كلام المشهور من القدماء، حيث حمل كلامهم على أن مقصودهم من المعاطاة التي تفيد الإباحة هي المعاطاة التي قصد بها التمليك. فمع أنه قصد بها التمليك إلا أن مشهور القدماء قالوا بأنها تفيد الإباحة. إذن فالفرض الأول للمسألة هو هذا، وهو البناء على أن مقصود المتعاطيين بالمعاطاة التمليك وليس مقصودهم من المعاطاة الإباحة. وهذا الفرض الأول فيه أقوال أربعة. القول الأول هو أن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الملكية اللازمة كما هو مختار المصنف، حيث بنى على أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملكية اللازمة، أو حتى لو قلنا بأنها تفيد الملكية الجائزة لكن تفيد اللزوم بالتلف أو بالتصرف. فإذا قلنا بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد اللزوم إما بذاتها كما هو رأي المصنف، أو بعروض بعض الأمور عليها من قبيل التلف، من قبيل التصرف كما أشرنا لذلك سابقا، فلا إشكال حينئذ بأن المعاطاة بيع عرفا وشرعا. أما أنها بيع عرفا فلأنه قصد بها المبادلة، وحقيقة البيع مبادلة مال بمال، هذه حقيقة البيع عرفا وتمليك عين بعوض، وهذا ما قصده المتبايعان بالمعاطاة. وأما أنها بيع شرعا فلأن الشارع أمضى ما قصده المتعاطيان، حيث حكم
بالملكية اللازمة، وهذا هو البيع الشرعي. إذن فبناء على القول الأول وهو أن المعاطاة تفيد الملك اللازم إما بالذات كما هو مبنى المصنف أو بعروض بعض الأمور كالتلف أو التصرف، فهي بناء على ذلك تكون بيعا عرفا وشرعا. القول الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة لا اللازمة، كما ذهب لذلك المحقق الكركي وجماعة من الأعلام. وبناء على هذا القول فالكلام هو الكلام، فهذه المعاطاة تعتبر بيعا عرفا لأنه قصد بها المبادلة، مبادلة مال بمال، وتحقق بها التمليك، تمليك عين بعوض، كما أنها أيضا بيع شرعا، وذلك لترتب الأثر الذي قصده المتعاطيان وهو الملكية. غاية الأمر أنها ملكية جائزة متزلزلة لقيام بعض الأدلة على ذلك من قبيل إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، وإلا فهي ملكية لكنها ملكية جائزة. ولأجل ذلك ادعي الإجماع على أن هذه المعاطاة المفيدة للملكية الجائزة تعتبر بيعا عرفا وشرعا أيضا، حتى استدلوا على كونها نافذة بقوله أحل الله البيع، وهذا معنى أنها بيع شرعا. ولذا ادعى المحقق الكركي الإجماع على أنها بيع. إذن فبناء على أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة فهي أيضا بيع عرفا وشرعا. القول الثالث وهو أن المعاطاة التي قصد بها الملكية بيع فاسد وليس بيعا صحيحا، كما هو مختار العلامة الحلي في كتابه النهاية، وإن خالف ذلك في بقية كتبه كما سبق الإشارة لذلك. وبناء على هذا القول الثالث فهذه المعاطاة أيضا تعتبر بيعا عرفا وبيعا شرعا، وإن كان بيعا فاسدا، وذلك لأن ألفاظ المعاملات موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فهي بيع عرفي لأنه قصد بها مبادلة مال بمال وتمليك عين بعوض، وهي أيضا بيع شرعي لأن الشارع لم يؤسس معنى جديدا للبيع بل مضى على ما عليه العرف، فاستعمل لفظ البيع فيما عليه العرف، فتعتبر بيعا شرعا لكنه بيع فاسد وليس نافذا. القول الرابع وهو أن المعاطاة التي قصد بها التمليك لا تفيد الملكية اللازمة ولا الملكية الجائزة وليست بيعا فاسدا، وإنما تفيد الإباحة، وهذا هو رأي مشهور من القدماء حيث ذهبوا إلى أن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيد الإباحة. وبناء على هذا القول الرابع فحينئذ تكون المعاطاة بيعا عرفيا لأن فيها مبادلة مال بمال وقصد فيها تمليك عين بعوض، فهي بنظر العرف بيع إلا أنها ليست بيعا بنظر الشرع، وذلك لأن الشرع لم يرتب عليها الملكية فضلا عن اللزوم للملكية، بل أقصى ما رتب عليها الإباحة، فهي إذن ليست بيعا شرعيا. ومن نفى عنها من القدماء كونها بيعا فمقصوده بذلك نفي البيع الشرعي وليس نفي البيع العرفي، فهو يراها بيعا عرفيا لكنه ينفي أنها بيع شرعي. إذن هذا هو الفرض الأول في المسألة، أن يقصد المتعاطيان بالمعاطاة الملكية، وهنا قلنا يوجد أقوال أربعة. على الأقوال الثلاثة الأول تكون هذه المعاطاة التي قصد بها التمليك بيعاً عرفياً وشرعياً، وأما بناء على القول الرابع فهي بيع عرفي وليس شرعياً. الفرض الثاني، أن يكون المقصود من المعاطاة لدى المتعاطيين الإباحة وليس التمليك، وهذا هو الذي حمل عليه صاحب الجواهر كلام المتقدمين كما سبقت الإشارة لذلك، حيث قال بأن مقصود المشهور من القدماء من أن المعاطاة تفيد الإباحة هي المعاطاة التي قصد بها الإباحة وليس المقصود بها التمليك، وبناء على هذا الفرض فتكون المعاطاة حينئذ دالة على الإباحة فقط ومفيدة للإباحة فقط، فليست بيعا عرفيا ولا بيعا شرعيا، ولا يوجد في ذلك خلاف ولا أقوال أربعة كما بناء على الفرض الأول. فهي ليست بيعا عرفيا لأنه لم يقصد بها مبادلة مال بمال، ولم يقصد بها تمليك عين بعوض، إنما قصد بها مجرد الإباحة، فهذا يعطي الكتاب لذاك بعنوان الإباحة والآخر يعطيه الدرهم بعنوان الإباحة ليس إلا. إذن فهي ليست بيعا عرفيا لعدم قصد المبادلة والتمليك بعوض، وليست بيعا شرعيا لأن البيع الشرعي هو الذي يترتب عليه الملك، وهنا لم يترتب على هذه المعاطاة ملكا فضلا عن اللزوم، فلم تترتب ملكية ولا لزوم لهذه الملكية. تم الكلام حول هذه النقطة، والنقطة الثانية مترتبة على هذه النقطة، لأنه إن قلنا بيع سيترتب أثر، إن قلنا أنها إباحة فقط سيترتب أثر آخر. طبق العبارة، قال الظاهر أن المعاطاة، هذا كل الكلام الآن على الفرض الأول، المفروض المصنف يبين ترى كلامي الآن على المعاطاة التي قصد بها التم لي كما سيشير في آخر الصفحة. إذن الآن الكلام بناء على الفرض الأول، وهو أن المعاطاة المقصود بها التمليك، فهل هي بيع أم لا؟ قلنا أقوال أربعة، لاحظ دقق من أين اقتنصنا هذه الأقوال الأربعة. قال الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم، من هنا نستفيد إذا كانت المعاطاة بعد اللزوم فواضح أنها بيع، فهذا القول الأول، إذا بعد اللزوم سواء كان مبنانا كما مبنى المصنف أن المعاطاة تفيد اللزوم الملكية اللازمة أو أنها تفيد الملكية الجائزة لكنها تفيد الملك اللازم بالتهديد، تصرف أو التلف فهي بالتالي ستكون بيعا عرفا وشرعا. الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم يعني معناته بعد اللزوم مفروغ عنه، فما أشار له. فالآن يبدأ القول الثاني. القول الثاني على القول بإفادتها الملك، يعني الملك غير اللازم، الملك الجائز، بيع قبل اللزوم يعني ملكية جائزة، بيع. بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد كما سبقت الإشارة لكلامه أنه مما لا كلام فيه أن المعاطاة التي تفيد الملكية الجائزة تعتبر بيعا، حتى عند القائلين بكونها يعني المعاطاة التي قصد بها التمليك فاسدة، يعني بيع فاسد كما هو قول العلامة الحلي في نهاية الأحكام، هذا القول الثالث. ودل على ذلك مما يدل على أنها بيع عندهم استدلالهم بالآية أحل الله البيع على الملكية الجائزة، فمعنى ذلك أنهم يرونها بيعا، فهي بيع عرفا وبيع شرعا. أما أنها بيع عرفا لما بينا، وأما أنها بيع شرعا فباستدلال الأعلام على ذلك بالآية المباركة، وقالوا تفيد ملكية. الآن القول الرابع، وأما على القول بإفادتها للإباحة فقط، هذه المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الإباحة، لا ملكية لازمة ولا جائزة وليست بيعا فاسدة، فالظاهر أنها بيع عرفي، فهي بيع عرفي لكنها ليست بيعا شرعيا، أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلام الأعلام إذا قالوا هذه المعاطاة ليست بيعا كما سبقت الإشارة فمقصودهم ليست بيعا شرعيا، يعني بيعا شرعيا لازما مفيدا للملكية، فنفي البيع عنها في كلامهم كما تقدم في صفحة 26 وصفحة 28 وصفحة 29 كما قال مثلا ابن زهرة بأنها ليست بيعا كما تقدم. خوف وادعى الإجماع على أنها ليست بيع، والمقصود بذلك ما هو؟ ليست بيعا شرعيا. وهكذا في السرائر قال ابن أدريس فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، ومقصود لا يكون بيعا يعني ليس بيعا شرعيا. ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك. خوف هذا كله يعني هذه الأقوال الأربعة التي أشرنا إليها على ما اخترناه سابقا، يعني بناء على الفرض الأول من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك والبيع. وأما بدأ الآن في الفرض الثاني على ما احتمله بعضهم وهو صاحب الجواهر كما سبق كلامه، بل استظهر وليس فقط احتمل بل استظهر من أن محل الكلام هو ما إذا قصد يعني المتعاطيين مجرد الإباحة فلا إشكال حينئذ، إذا كان المقصود بالمعاطاة مجرد الإباحة فقط وفقط فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا، عرفا لعدم مبادلة مال بمال وتملك عين بعوض، شرعا لأن الشرع يترتب على المعنى العرفي والمعنى العرفي مفقود ولم يرتب الشرع الملكية الشرعية، فضلا عن أن تكون لازمة. النقطة الثانية هل تعتبر شرائط البيع في المعاطاة التي قصد بها الإباحة أو لا تعتبر شرائط البيع في المعاطاة التي قصد بها الإباحة؟ وبكلمة أخرى هل تعتبر شرائط البيع اللفظي في المعاطات التي قصد بها الإباحة كمعلومية العوضين، حيث يشترط في البيع اللفظي العلم بالعوضين. فهل يشترط في المعاطاة التي قصد بها مجرد الإباحة العلم بالعوضين أو لا يشترط ذلك؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يبنى على أن الدليل الدال على صحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة هو دليل لفظي وليس دليلا لبيا، كعموم الناس مسلطون على أموالهم كما سبقت الإشارة لهذا الدليل، حيث قد استدل بعضهم على صحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة بقوله الناس مسلطون على أموالهم. كما في صفحة 41 فراجع ثمتا. فبناء على أن الدليل الدال على صحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة هو دليل لفظي وهو قوله الناس مسلطون على أموالهم، فبناء على ذلك إذا شككنا في اعتبار شرط في هذه المعاطاة التي قصد بها الإباحة كاعتبار معلومية العوضين، فحينئذ يصح لنا أن نتمسك بإطلاق هذا الدليل لنفي شرطية معلومية العوضين. فإذا شككنا هل يعتبر في هذه المعاطاة العلم بالعوضين أم لا، نقول مقتضى قوله الناس مسلطون على أموالهم مطلقا ولم يقيد بشرط العلم بالعوضين، فإذا مقتضى الإطلاق عدم اعتبار العلم بالعوضين، فتصح هذه المعاطات التي قصد بها الإباحة ولو لم يعلم بالعوضين، كما لو أعطى أحد الطرفين الآخر شيئا مجهولا في حقيبة ولا يعلم بما هو في داخل الحقيبة فلا ضير، فالمعاطاة صحيحة ونافذة ويترتب عليها الأثر الشرعي وهو الإباحة. الصورة الثانية أن يكون الدليل الدال على صحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة دليلا لبيا كالسيرة المتشرعية، كما لو قلنا بأن الدليل الذي دل على نفوذ هذه المعاملة وصحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة هو السيرة المتشرعية، حيث جرت سيرة المتشرعة على صحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة. فبناء على ذلك إذا شككنا هل يعتبر في هذه المعاطاة العلم بالعوضين أو لا يعتبر فيها العلم بالعوضين، فبناء على أن الدليل دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، حيث نشك في صحة هذه المعاملة إذا لم يعلم العوضان، فمع عدم إحراز ذلك الأصل عدم نفوذ المعاملة، فلا بد من إحراز هذا الشرط وهو العلم بالعوضين حتى تكون المعاملة نافذة وصحيحة. وأما مع الشك فالشك في الحجية كما قالوا مساوق لعدم الحجية. فإذا كان الدليل لبيا ليس له لسان فلا إطلاق في المقام حينئذ حتى يتمسك به لنفي الشرطية، وما دام لا إطلاق إذن فلا بد لإحراز هذا الشرط المشكوك فيه حتى تنفذ المعاملة، وإلا فالأصل عدم النفوذ والجاري أصالة الفساد. إذن تم الكلام في النقطة الثانية بناء على أن الدليل دليل لفظي يصح التمسك بالإطلاق لنفي أي شرط يشك فيه في المعاطاة التي قصد بها الإباحة. بناء على أن الدليل دليل لبي فحينئذ يقتصر على القدر المتيقن، ولا بد من إحراز تحقق هذا الشرط المشكوك. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة. قال وعلى هذا، ما معنى وعلى هذا؟ يعني بناء على كون المعاطاة قصد بها الإباحة لا التمليك، نعم، وبالتالي ليست هي بيعا عرفا وليست هي بيعا شرعا، فلا يصح أن نتمسك بعمومات أحل الله البيع، لا، نرجع للدليل الدال على صحة هذه المعاملة. وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها، يعني فيها في اعتبار شرط في هذه المعاطاة، من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية، من خصوص أو عموم، من دليل خاص إن كان أو دليل عام إن كان، وقصده بالدليل الخاص يعني السيرة مثلا لأنها دليل لبي، قصد بالدليل العام بحسب ما طبقه الناس مسلطون على أموالهم، يعني كان دليل لبي أو دليل لفظي. وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا الصورة الأولى، أن يكون الدليل الدال على الصحة دليل لفظي، كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته، الذي لم يثبت أنه شرط ينفى بالإطلاق. الصورة الثانية، كما أنه لو تمسك لها، يعني للصحة، بالسيرة يعني السيرة المتشرعية، كان مقتضى القاعدة العكس، يعني عند الشك في الشرطية لا بد من إحراز الشرط، وإلا الجاري أصالة الفساد وعدم ترتب الأثر على المعاملة. والحاصل أن المرجع على هذا، يعني بناء على أن المعاطاة قصد بها الإباحة فهي ليست بيعا، فبناء على ذلك إذا شككنا في شرط نرجع لأدلة هذه المعاملة وليس لأدلة البيع لأنها ليست بيعا هي. والحاصل أن المرجع على هذا، يعني على أن المعاطاة قصد بها الإباحة، عند الشك في شروطها هي أدل، هو المرجع هو ولا هي؟ لا بأس، ماكو مشكلة، لا مشكلة، خوف هي أدلة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا. ما المقصود من سواء اعتبرت؟ يعني الشروط، يعني هذه الشروط كمعلومية العوضين مثلا أو القبض مثلا في البيع، سواء اعتبر في البيع أم لم يعتبر، فالمناط على الدليل الدال على صحة هذه المعاطاة، إن كان له إطلاق صح التمسك به لنفي الشرطية، إن لم يكن له إطلاق لا بد من إحراز هذا الشرط. طبعا قد يستدل على صحة المعاطاة التي قصد بها الإباحة بغير دليل الناس مسلطون على أموالهم، من قبيل قوله لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هذا دليل آخر، يعني لو أردت واستدل به صاحب الجواهر. النقطة الثالثة، هل تشترط شروط البيع في المعاطات التي قصد بها البايع وقصد بها الملكية وليس الإباحة. البيع والملكية قصد بها البيع، قصد بها البيع. فهل يعتبر فهل تعتبر الشروط المعتبرة في البيع اللفظي في البيع المعاطاتي أو أنها لا تعتبر كشرطية العلم بالعوضين وكشرطية القبض في بيع الصرف وبيع السلم أم لا؟ أفاد المصنف أن في هذه المسألة وجوها ثلاثة. الوجه الأول الاشتراط مطلقا، أي يشترط في هذه المعاطات التي قصد بها الملك والبيع جميع الشرائط المعتبرة في البيع اللفظي مطلقا، سواء أفادت هذه المعاطاة الملكية كما هو رأينا يعني المصنف أم أفادت الإباحة كما هو رأي المشهور. على كل حال فيشترط فيها ما يشترط في البيع اللفظي. الوجه الثاني عدم الاشتراط مطلقا، أي أنه لا يشترط في المعاطات التي قصد بها التمليك شرائط البيع كالعلم بالعوضين وكالقبض في بيع الصرف والسلم مثلا مطلقا، سواء أفادت الملكية كما هو رأينا أم أفادت الإباحة كما هو رأي المشهور. فعلى كل حال لا يعتبر في هذه المعاطات ما يعتبر في البيع اللفظي من الشروط. الوجه الثالث التفصيل، فإن قيل بأن هذه المعاطات التي قصد بها التمليك تفيد الملكية فيعتبر فيها شرائط البيع لأنها بيع، وإن قيل بأن هذه المعاطات التي قصد بها البيع مفيدة للإباحة فلا يعتبر فيها شرائط البيع لأنها ليست بيعا لا تفيد إلا الإباحة. إذن فوجوه ثلاثة في المسألة: الاشتراط مطلقا، عدم الاشتراط مطلقا، التفصيل بين إفادة المعاطاة الملكية فيشترط وبين إفادتها الإباحة فلا يشترط. وأما الدليل على هذه الوجوه الثلاثة حتى نرشح واحدا منها كما يفيد فبيانه. أما الدليل على الوجه الأول وهو الاشتراط مطلقا فبيانه في مقدمتين: المقدمة الأولى إن المعاطاة التي قصد بها البيع هي بيع عرفي وتعتبر بنظر العرف بيعا ما دام قد قصد بها البيع وقصد بها التمليك فهي بيع بنظر العرف كما حققنا ذلك سابقا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن المعاطاة التي قصد بها البيع بيع عرفي فتشملها النصوص التي دلت على شرائط البيع من قبيل قوله نهى النبي عن بيع الغرر الدال على اشتراط العلم بالعوضين. نهى النبي عن بيع الغرار، استدلوا به على شرطية العلم بالعوضين. فيشمل هذا الدليل هذا البيع المعاطاتي، لأنه بيع بالآخرة. فقوله نهى النبي عن بيع الغرار يشمل البيع اللفظية والبيع المعاطاتية، لأن الكل يعتبر بيعا. والنتيجة هي اعتبار جميع الشروط المعتبرة في البيع اللفظي في البيع المعاطاتي. هذا هو الدليل فقط. إلا أن المصنف يؤيد هذا الدليل بمؤيد كما هو ديدنه، يستدل ثم يؤيد ويحشد المؤيدات، فيؤيد كلامه على لزوم توفر سائر الشرائط في البيع المعاطاتي الذي قصد به البيع بهذا المؤيد، وهو أن محل النزاع بين العامة وبين الخاصة في أن البيع المعاطاتي نافذ أو ليس نافذاً هو في البيع المعاطاتي الذي توفرت فيه جميع الشروط ما عدا فقط الصيغة. هذا هو محل كلامهم لمن دقق وتتبع كلامهم وجدهم فارغين عن توفر سائر الشرائط المعتبرة في البيع اللفظي كمعلومية العوضين كالقبض في الصرف والسلم وغيرها. غاية الأمر أنه هل الصيغة مشترطة أو لا؟ فإن قلنا مشترطة فهذا البيع ليس بنافذ، إن قلنا ليست مشترطة فالبيع نافذ. إذن فخير شاهد على أنه يعتبر سائر الشرائط هو ملاحظة محل النزاع بين الأعلام، فإن محل النزاع بينهم فارغ عن توفر سائر الشرائط ما عدا شرط واحد وهو الصيغة. فإن قلنا باعتبارها فليس هذا البيع بنافذ، إن لم نقل فالبيع نافذون. نعم، يعني محل النزاع هذه المعاطاة التي قصد بها الملك مؤثرة في الملكية أو ليست مؤثرة، هذا النزاع الذي وقع بين الأمة والخاصة بل حتى بين الخاصة أنفسهم كالمشهور والعلام الحلي الذي قال بأنه بيع فاسد. فالكل متفق على توفر سائر الشرائط، غاية الأمر أن الصيغة هل هي معتبرة أو لا. ويشهد لصحة ما استظهرناه من أن محل النزاع هو ذلك كلام صاحب الحدائق، حيث قال في الحدائق الجزء 18 الصفحة 356 قال أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة متى؟ إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض. إذن فكلام صاحب الحدائق صريح واضح بأن محل الكلام في البيع المعاطات الذي توفرت فيه كل الشرائط ما عدا الصيغة، وهذا مؤيد لما استظهرناه وخرجنا به. تم الكلام بعد، ماكو شيء طبق العبارة. نعم، في أثناء التطبيق يشير إلى شيء جزئي لا نريد أن نقف عليه ويذهبنا الوقت، طبق وأثناء التطبيق إذا بقي شيء نبينه. قال وأما على المختار، ما هو المختار؟ ترتقى فيه ما هو المختار؟ أن المعاطاة تفيد الملك وأن محل الكلام في المعاطاة التي قصد بها البيع وقصد بها الملكية. فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا؟ هذا الوجه الأول. أم لا كذلك أم لا يعني مطلقا؟ يعني لا يشترط مطلقا، هذا القول الثاني، الوجه الثاني. أم يبتني على القول بإفادتها للملك؟ فإن قلنا أن هذه المعاطاة تفيد الملك فيشترط، إن قلنا لا تفيد الملك بل تفيد الإباحة فلا يشترط. وجوه ثلاثة. الآن الاستدلال على كل وجه من هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول وهو الاشتراط مطلقا، قلنا بإفادتها للملك أم الإباحة، يشهد للأول كونها بيعا عرفا. خب هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها هي بيع عرفي. المقدمة الثانية، بما أنها بيع عرفي تشملها النصوص، نهى النبي عن بيع الغرار، أحل الله البيع لأن هذه النصوص واردة على البيع العرفي، كونها بيعا عرفيا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع. خلصنا من الدليل، هذا الذي في سطر، لكن سنذكر مؤيد في عشرة أسطر، فالمؤيد أكثر من الدليل. ويؤيده أن مع، لماذا قال مؤيد ولم يقل دليل؟ لأن هذا تأييد بكلام الأعلام وليس بكلام الشارع الأقدس، فهذا لا يصح إلا على سبيل التأييد لا على سبيل الاستدلال. ويؤيده أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو، هذا محل النزاع بينهم، أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا، يعني كأنما الشرائط مفروغ عنها وعن وجودها، كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرا من الخاصة والعامة. فمن تفى فيه، يعني في هذا البيع المعاطاتي، فمن تفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان، خارج عن هذا العنوان، لأن عنوان المسألة البيع المعاطاتي الذي توفر فيه سائر الشرائط. فلو افترضنا بيعا معاطاتيا لم تتوفر فيه بعض الشرائط فهو خارج عن عنوان المسألة، خارج عن عنوانهم، خارج عن هذا العنوان. وإن فرض، حتى لو فرضنا أنه مشاركا له في الحكم، يعني يترتب عليه الأثر، لكن من حيث عنوان المسألة الذي ذكره الأعلام فهو ليس داخل. كما مثلا، أمثل لك بمثال، كما فرضا لو أن هذا البيع المعاطاتي لم يعلم فيه بالعوضين، فهذا البيع المعاطاتي الذي لا يعلم فيه بالعوضين خارج عن عنوان المسألة، وإن كان على فرض بعض الأعلام أنه بيع صحيح ونافذ، لكنه خارج عن عنوان كلام الأعلام ومحل نزاعهم. ولذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة متى إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، إلا الصيغة فقط، هذا اللي محل الكلام فيها، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوار. خوف تم، هذا الذي قلنا أثناء التطبيق نبينه. خوف انتهى كلامك يا مولاي، كلامك انتهى. لا مشكلة، عندك بدقيقة. لا بأس. ومقابل المشهور، حينما قال المشهور، ما الذي مقابل المشهور؟ مقابل المشهور رأي العلام الحل في النهاية، وهو أنه قال أن المعاطاة بيع قاسد، هذا مقابله، وليس مقابل المشهور أن بعض الأعلام قال بأن المعاطاة لا يشترط فيها سائر شرائع، لا هذا مقصوده. ومقابل المشهور في كلامه، قول في كلامه، ما هو قول العلامة في النهاية بفساد المعاطاة، هذا مقصود صاحب الحدائق كما صرح به بعد ذلك. فلا تتوهم أرجوك، فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف بين الأعلام، إن المشهور يقول تعتبر سائر الشرائط، وهناك رأي آخر يقول لا تعتبر سائر الشرائط، بل الكل متفق على اعتبار سائر شرائط. موهما لثبوت الخلاف اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع. أما الدليل على الوجه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.